الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن فوائد قصة مولد مريم ابنة عمران الحرص على تنشئة الصغار تنشئة صالحة. ولذلك حرصت امرأة عمران أن تجعل مريم في خدمة دين الله وبيت الله لكي تنشأ نشأة صالحة. فإذا نشأ الإنسان على طاعة الله وعلى الصلاح كان ذلك خيرا له ولمجتمعه، ويكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: وشاب نشأ في عبادة الله، والإنسان الصالح ينفع الله به أهله وينفع به مجتمعه. ومن الفوائد في قصة مولد عيسى عليه السلام أن الله تعالى على كل شيء قدير، فقد خلق عيسى من غير أب، ولذلك قال سبحانه: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فكان مولد عيسى معجزة، فاختلف الناس فيه، فمنهم من قال إنه الله، ومنهم من قال إنه ابن الله، وكل ذلك غير صحيح، بل هو عبد الله ورسوله. ولذلك قال تعالى: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. ومن الفوائد في قصة مولد عيسى عليه السلام أنه إذا أراد الإنسان أمرا فيجب عليه أن يبذل أسبابه مهما كانت رؤيته لها مستحيلة. لذلك قال عيسى عليه السلام لمريم لأمه على أن الذي قال القول الآتي هو عيسى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. مع العلم أن مريم في حال النفاس، وهي حال تكون فيها المرأة في شدة الضعف، وجذع النخلة قوي لا يمكن للإنسان في صحته وقوته أن يهزه. ومع أن الله تعالى قادر أن ينزل عليها الرطب من غير مشقة ولا هز للنخلة، ومع ذلك قال لها: وهزي إليك بجذع النخلة، في إشارة مهمة لبذل الأسباب. من فوائد قصة مولد عيسى عليه السلام أن الحق بين وواضح، وأن الباطل بين وواضح، وأن كثرة الجدال لا تأتي بفائدة. لذلك قال عيسى لأمه: إذا أتت إلى الناس ورأوه معها فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لأنه مهما أخبرتهم بالحقيقة فلن يصدقوها، فكان الحل ألا تكلمهم وأن ينطق هو بالحقيقة. وهذا فيه فائدة بأن الجدال والنقاش لا فائدة فيه، وينتهي دائما بالشحناء والبغضاء بين المتجادلين. لذلك وعد الرسول صلى الله عليه وسلم من يترك الجدال حتى وإن كان على حق ببيت في أدنى الجنة، فقال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء شدة الجدل. من فوائد قصة ميلاد عيسى عليه السلام أن الأهل إذا كانوا صالحين فإن الظن بأبنائهم أنهم سيكونون صالحين، ولذلك لما ظن بنو إسرائيل في مريم ظن السوء نادوها بأخيها وذكروها بأمها وأبيها فقالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأنطق الله تعالى ابنها ليشهد على براءتها وطهارتها وليكون معجزة من الله تعالى أن خلقه من غير أب. من فوائد قصة ميلاد عيسى عليه السلام أن لمريم ابنة عمران منزلة عالية عند الله لصدقها وإخلاصها في عبادة ربها. قال تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. رواه البخاري. من الفوائد في قصة عيسى عليه السلام بيان فضيلة الحواريين رضي الله عنهم، حيث أعلنوا أنهم أنصار الله مع كفر قومهم لقوله قال الحواريون نحن أنصار الله. وهكذا ينبغي للإنسان أن يعلن اتباعه للرسول بين أئمة الكفر حتى لا يداهن في دين الله جل وعلا، لأن المداهنة في دين الله والتقية نفاق في الواقع. والفرق بين المداهنة والمداراة أن المداهنة أن يقرهم على ما هم عليه من الباطل، هذه مداهنة أن يقرهم على ما هم عليه من الباطل، والمداراة أن ينكر عليهم ولكن يداريهم لئلا يمنعوه من الحق. من الفوائد أن إشهاد الإنسان على نفسه بالإيمان أو بالإسلام أو ما أشبه ذلك لا يعد من الرياء، لا سيما في الاتباع، لأن في ذلك فائدة وهي تقوية المتبوع. إذا قال أشهد بأني مسلم أو مؤمن أو ممن اتبعك أو ما أشبه ذلك لا شك أن في ذلك فائدة وهي تقوية المتبوع، ولا يعد هذا من الرياء. من الفوائد أن الرسل لا يعلمون الغيب لقولهم واشهد بأننا مسلمون، لأنه لو كان عنده علم من ذلك لما احتاج إلى إشهاد اللهم إلا على سبيل إقرارهم الظاهري. هل يؤخذ من الآية الكريمة جواز قول الإنسان أنا مؤمن لقولهم واشهد بأننا مسلمون؟ ربما يؤخذ جواز قول الإنسان أنا مؤمن، ولا شك أن هذا جائز، ولكن الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم هل يجوز أن يستثني في الإيمان فيقول أنا مؤمن إن شاء الله أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه لا يجوز، ومنهم من قال إنه يجب، ومنهم من قال إنه يجوز باعتبارين. أما الذين قالوا إنه لا يجوز فقالوا إن هذا الاستثناء يوحي بالشك، أنه شاك مؤمن إن شاء الله، وإلا كيف أقول إن شاء الله؟ فما دام الإيمان قد وقر في قلبه لا يقول إن شاء الله، ثم قالوا مؤيدين لتعليلهم: أرأيت لو صلى إنسان فقيل له أصليت؟ قال: صليت إن شاء الله. لو قال ذلك لعد ذلك قريبا من اللغو. ولو قيل له: لبست ثوبك؟ فقال: لبسته إن شاء الله، وهو لابسه. هذا لغو من القول. فإذا كان جازما بإيمانه فلماذا يقول إن شاء الله؟ فالاستثناء على هذا حرام، لأنه يؤذن بالشك، وإن لم يكن فهو لغو من القول. القول الثاني أنه يجب أن يقول إن شاء الله، يجب وجوبا في هذا القول. فلو قال إنه مؤمن وسكت كان ذلك حراما عليه. عللوا لذلك بأن الإيمان النافع هو الذي يموت الإنسان عليه، والإنسان لا يدري على ماذا يموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. متفق عليه. وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يقول إن شاء الله، وهذا الوجه ليس بصحيح، وقولهم الذي تعللوا به ليس بعلة، لأن الإنسان إنما يتكلم عن حاضره. حاضره يعلم أنه مؤمن، المستقبل علمه عند الله. نعم، لو قال سأموت على الإيمان قلنا له قل إن شاء الله، لكن المأخذ الصحيح أنه إذا قال أنا مؤمن وجزم فإن ذلك يكون نوعا من تزكية النفس، وقد قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. ولهذا يقال مقتضى جزمك بالإيمان أنك جازم بأنك من أهل الجنة، فشهدت لنفسك بأنك من أهل الجنة. ولا يشهد بالجنة لأحد بعينه إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. وحينئذ لا بد أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله على هذا القول، ليس لأجل أنك لا تدري ماذا تموت عليه، لكن من أجل ألا تزكي نفسك، فألزم من تزكيتك إياها أن تشهد لها بالجنة، وهذا ممنوع، فالمؤمنون من أهل الجنة. فصل بعض العلماء في هذه المسألة فقال: قد يكون الاستثناء حراما، وقد يكون واجبا، وقد يكون الاستثناء في الإيمان جائزا، هذا كله باعتبارات. فإذا كان الإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله يريد بذلك التبرك أو بيان أن ما حصل من الإيمان كان بمشيئة الله، فهذا جائز. والاستثناء بالمشيئة في الأمر الواقع جائز شرعا. قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. فقال إن شاء الله مع أنهم سيدخلون المسجد الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: إنك آتيه ومطوف به، كما عند البخاري، وهذا في صلح الحديبية. في زيارة المقابر يقول الزائر: وإن إن شاء الله بكم لاحقون، مع أن لحوقه بهم مؤكد، لا بد أن يموت، ومع ذلك يقول وإن إن شاء الله في هذا الأمر الواقع الذي لا بد من وقوعه. وإن إن شاء الله بكم، يعني يا أهل المقابر، لاحقون، مع أن لحوقنا بهم مؤكد، لكن هذا من باب بيان أن لحوقنا بهم مقرون بمشيئة الله تعالى. وإن كان الحامل على الاستثناء الشك حرم أن يستثني في الإيمان، إذا قال إن شاء الله لأنه متردد هذا حرام، لا يجوز، لأن الشك في الإيمان مناف للإيمان، لأن الإيمان لا بد أن يكون جزما لا شك فيه ولا تردد. ولكن الحذر أن يتلاعب الشيطان بالمؤمن في مسألة الوساوس التي كثر الشاكون منها من الذين من الله عليهم بالإقبال على الله. فلما أقبل الشباب على الله تعالى صار الشيطان يأتيهم بالوساوس وبالشكوك لأجل أن يخلقل إيمانهم، ولكن هذا ولله الحمد كيد كائد لمن كاد به، كما في الحديث: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا صريح الإيمان، هذا صريح الإيمان يعني خالص الإيمان الذي ليس فيه شبهة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعلاج ذلك فقال: لا يزال الناس يتساءلون من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولوا من خلق الله، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. متفق عليه. فهذا من جملة ما يوسوس به الشيطان وهذا علاجه. وإذا كان الإنسان يخشى من تزكية نفسه إذا قال أنا مؤمن ولم يستثن، أو يخشى أن يوكل إلى نفسه إن ظهر فيه الإعجاب، لأن الإنسان إذا أعجب بعمله وكل إلى نفسه ونزعت بركته، فإذا كان يخشى من ذلك كان الاستثناء واجبا. من الفوائد في قصة المسيح عليه السلام بيان فضيلة الحواريين في لجوئهم إلى الله جل وعلا، حيث قالوا: ربنا آمنا بما أنزلت، فإنهم بعد أن أشهدوا نبيهم لجأوا إلى ربهم جل وعلا. كذلك من الفوائد التوسل إلى الله بربوبيته، لأن الربوبية تدور على ثلاثة أشياء وهي الخلق والملك والتدبير. الربوبية تقوم على ثلاثة أشياء هي الخلق والملك والتدبير، وإجابة الدعاء داخلة في هذه الثلاثة. فلذلك كان كثيرا ما يتوسل الدعاء دعاة الله الذين يدعونه ويتوسلون إليه يتوسلون بالربوبية، كما في الحديث الذي رواه مسلم: يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. ومن الفوائد أنه يجب أن يكون الإيمان شاملا لكل ما أنزل الله. ربنا آمنا بما أنزلت، فيجب أن يكون الإيمان شاملا لكل ما أنزل الله جل وعلا. كذلك حسن الاحتراز في قول الحواريين بما أنزلت، ولم يطلقوا الإيمان مثلا بالتوراة، لأن التوراة التي بأيدي اليهود محرفة مبدلة، يبدون شيئا ويخفون أشياء، فلهذا قالوا بما أنزلت. ونحن نقول، نحن المسلمين نقول: آمنا بما أنزل الله، بما أنزل الله من التوراة والإنجيل، لا بالتوراة المحرفة التي بأيدي اليهود ولا بالإنجيل المحرف الذي بأيدي النصارى. من الفوائد أن الإيمان لا بد له من اتباع، واتبعنا الرسول. ولهذا يقرن الله عز وجل بين الإيمان والعمل الصالح في آيات كثيرة، لأن الإيمان المجرد لا ينفع، والعمل الصالح بمنزلة سقي الشجرة، إن لم تسقها ماتت. لهذا ينبغي لنا عندما نتكلم عن الإسلام ألا نحاول جعل الإسلام عقيدة فحسب، بل هو عقيدة وعمل. العقيدة وحدها لا تكفي، لأن العقيدة الآن كل يدعي أنه معتقد. اليهود والنصارى يقولون: نحن نؤمن بالله واليوم الآخر، نؤمن بأن هناك ربا مدبرا للخلق وأنه خالق، ونؤمن بالبعث، ولكن هذا ليس بإيمان. وإن كان عندهم هذه العقيدة، فهذه عقيدة فاسدة. لابد من قرن العقيدة بالعمل الصالح، حتى لا يتكل الناس على ما عندهم من العقيدة ويقولون لا حاجة للعمل. لهذا قال آمنا واتبعنا، لابد من هذين الأمرين، آمنا واتبعنا، آمنا واتبعنا الرسول، لابد من هذا. آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، هل يؤخذ من هذا وجوب الإيمان بكل ما أنزل الله من كتاب؟ وأما الاتباع فيكون للرسول الخاص؟ الجواب يمكن هذا، يمكن أن يؤخذ من هذا وجوب الإيمان بكل ما أنزل الله من كتاب، وأما الاتباع فيكون للرسول الخاص. قالوا آمنا بما أنزلت، وهذا عام، واتبعنا الرسول، وهذا خاص. فالإيمان واجب بجميع ما أنزل الله. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، لكن الاتباع خاص بالرسول الذي أرسل إليك، أما الرسول الذي لم يرسل إليك فلست مأمورا باتباعه إلا إن دلت شريعتك على اتباعه. من الفوائد أنه إذا كان هناك وصفان وكان أحد الوصفين أخص من الآخر بالعمل أو بالحال التي أنت بها، فإن الأولى أن تأخذ بالأخص، لقوله الرسول، لأنه رسول مرسل إلينا، لم يقولوا واتبعنا النبي، قالوا اتبعنا الرسول، لأن الرسول مرسل إلينا مبعوث، لكن النبي لا يؤمر بالتبليغ على قول جمهور العلماء. وهنا الاتباع الألصق به الرسالة، لهذا اختاروا وصف الرسول. فإن قال قائل في حديث البراء رضي الله عنه في ذكر النوم، لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذكر النوم الذي يكون آخر ما يقول الإنسان، قال من جملة ما قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، كما في الصحيحين. عادها البراء رضي الله عنه آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، فقال قل وبنبيك الذي أرسلت. معلوم أن المقام مقام اتباع، فلماذا لما قال البراء ورسولك الذي أرسلت والرسالة تتضمن النبوة قال قل ونبيك؟ الجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أن دلالة الرسالة على النبوة من باب دلالة الالتزام، وأما دلالة النبوة على النبوة فمن باب دلالة المطابقة، ودلالة المطابقة أقوى بلا شك، لأن دلالة الالتزام قد يمانع فيها الخصم، قد يقول هذا ليس بلازم. فلهذا اختار وصف النبوة مع أن الرسالة جاءت بعدها، وبنبيك الذي أرسلت، ولو قال وبرسولك الذي أرسلت لدل على النبوة بطريق الالتزام، لأن كل رسول نبي، لكن إذا قال بنبيك الذي أرسلت دل على النبوة بطريق المطابقة، لأنه صرح بها بلفظها. ومعلوم أن الدلالة بالمطابقة أقوى من الدلالة بالالتزام لجواز منع الملازمة، هذا وجه. الوجه الثاني أنه إذا قال برسولك الذي أرسلت لم يكن وصفا مخصصا لمحمد صلى الله عليه وسلم، إذ قد يراد بذلك جبريل، مثلا جبريل رسول مرسل، كما قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، جبريل مرسل. فلو قال برسولك الذي أرسلت لم يحدد أن هذا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، أما إذا قال بنبيك الذي أرسلت تحدد الوصف بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أن جبريل لا يسمى نبيا وإنما يسمى رسولا، وبهذا يزول الإشكال الذي مرت الإشارة إليه، هو أنه ينبغي أن يذكر الوصف المطابق للحال التي عليها المتكلم، لأن الحديث حديث البراء اختير فيه النبوة على الرسالة من أجل هذين الوجهين. من الفوائد الحرص على صحبة الأخيار، نأخذ هذا من قوله فاكتبنا مع الشاهدين، ولا شك أن صحبة الأخيار خير، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلها بحامل المسك، قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني إما أن يعطيك هبة مجانا، إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، كل هذا طيب وأنت معه مستفيد في كل الأحوال، إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، كما في الصحيحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.